بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب البيوع ومع آخر أبواب السلم والقرض والرهن. تكلمنا في الدرس الماضي حول باب السلم وحول باب الرهن، والليلة حديثنا حول باب القرض، وتبقى حديثان في هذا الباب. قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. هذا الحديث يدخل في أبواب السلف أو في أبواب القرض الحسن، وهو من محاسن الشريعة، والله تبارك وتعالى حث على ذلك، وحث على ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فحث على الإقراض الحسن، والقرض الحسن عقد لا معاوضة فيه، عقد لا يرجى من فعله أجر دنيوي، وإنما يفعل تقربا إلى رب العالمين، يسمى عند الفقهاء بعقود الإرفاق وليس عقد معاوضة. عقود الإرفاق هي عقود تجري طلبا للثواب، زي الهبة والوصية والقرض الحسن والصدقة، دي كلها بتسمى ايه؟ عقود إرفاق، يعني فعلت هذا العقد رفقا بأخيك أو لمصلحتك، فلا ترجو من ذلك أجرا دنيويا. اللي بيتصدق عايز ايه؟ أجر الآخرة. اللي بيهدي عايز أجر الآخرة. وهكذا في باب القرض، عندما تقرض رجلا قرضا حسنا تريد بهذا القرض أجرا ومعونة على الخير. إذا لا ينبغي أن يجرى على هذا القرض أجر دنيوي، فإن أقرض وأخذ الأجر الدنيوي على ذلك تحول من قرض حسن إلى قرض ربوي. فالقرض إذا أعطي وترتب عليه منفعة زائدة للمقرض كانت المنفعة من باب الربا. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لبعض الصحابة: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن كان لك على رجل مالا فأهدى لك حملة ابن أو حبل شعير فلا تأخذ، فإنه عين الربا. لك عند واحد مال وراح مديله كده ايه مع القرض او مع هذا المال حملة ابن زيادة على القرض، لا تأخذ، فإنه من الربا. فدل على ان الإقراض يدفع ثم يرد بنفس القيمة ولا يزاد عليه وان كانت الزيادة قليلة، لان العبرة في اصل الزيادة وليس في قيمة الزيادة. يعني أقرضت رجلا 1000 جنيه فردها 1000 جنيه وبريزة، حكم بريزة ايه؟ ربا. تقول لي: طب ده جزء بسيط. لك لا، العبرة بالايه؟ بالزيادة وليس بقدر المال. تجد بعض البنوك يقول لك: احنا بنعطي القرض بفايدة 1% حتى لو 10%. فإن الإقراض الحسن لا يجوز أن يترتب عليه أي زيادة، والزيادة تدخل في باب الحرمة. طيب أقرضت ولم تشترط زيادة، لكن لما جه رد هو من باب العرفان والجميل رد بالذات بغير اشتراط منك ولا طلب ولا تصريح ولا تلميح. واحد يا مزنوق بدو 1000 جنيه، هو يعني فرج عنه بهذا المال، كان داخل السجن وما دخلش بسبب هذا المال، فراح جايب لك كده كيسين فاكهه وال1000 جنيه، لك يا عم شيخ جزاك الله خيرا، الفاكهه دي حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ المقرض اشترط؟ ما اشترطش. طلب؟ ما طلب. صرح؟ ما صرحش. لمح؟ ما لمحش. فاذا كانت الزياده بغير اشتراط جائز من باب رد الجميل، لكن اشترط عليه الزياده هذا هو عين الربا. في هذا الحديث تفسير لهذا المعنى. من الجنس او من غير الجنس تباح ان كانت غير مشروطه، لان الحديث اللي معانا زياده ايه في الجنس، واخد بالك؟ هو استقرض جمل ورد له جمل زياده من نفس الايه الجنس، فاذا اجيز من نفس الجنس فمن غيره اولى، لان المشكله في ايه في الجنس. انت عندك معظم قضايا الربا في الجنس الواحد، لكن اذا اختلف الجنس فالامر مباح. يعني اذا التضييق في قضايا الربا على الجنس الواحد، يعني ذهب بذهب بتبيعه مع بعض ما ينفعش الايه التفاوت في القيمه، لا يجوز، لازم المثليه. لكن اختلف الجنس ذهب بجنيه ينفع. فاذا اجيزت الزياده في الجنس الواحد فجوازها في غير الجنس من باب اولى. في هذا الحديث دلاله على جواز رد القرض الحسن بزيادة، لكن بإيه؟ بغير اشتراط من المقرض. الأقرض لم يشترط، ولكن المقترض رد بالزيادة للجميل والإحسان ولم يضع شرطا على هذا. هذا الحديث لما نقرأه يتبين لنا هذا المعنى. قال: استسلف من رجل بكرا. البكر هو الجمل الفتي الشاب، خد منه قرض. طيب قال: فقدمت عليه إبل من الصدقة. وهذا يدل على جواز إقراض الدابة، لأنها منضبطة، لما تيجي تردها بتردها بالقريب والمساوي لها، فدل على جواز الإقراض في الدواب. قال: فقدمت عليه إبل من الصدقة، يعني عارفين ان الزكاه تؤخذ من بهيمه الانعام، في الجمال يؤخذ منها زكاه اذا بلغت النصاب، اذا بلغت 5 جمال، فان بلغت 25 فيها ايه؟ فيها لبون، يعني جمل. فاذا الجمال كثيره وتدفع في الزكاه، فقدمت عليه ابل من ابل الصدقه، يعني ماخوذه من مال الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة. لما يرد رد بالمساوي ولا بالأقل ولا بالزيادة؟ بالمساوي. هو استسلف بكر، لما يرد قال له إيه؟ أمر أبا رافع أن يقضي بكرة، يعني زيها بالظبط. طيب فقال: لا أجد إلا خيارا. البكر مات من عمره 3 4 سنين، فلما جه يدور في ابل الصدقه ما لقاش غير خيار. الخيار هو الجمل الذي بلغ 7 سنين. بلغ 7 سنين. طيب ايهما اثمن، البقر ولا الخيار؟ ها الخيار. الخيار ده كبير، يعني ممكن يبقى ضعف كمان لانه اكبر واعظم. اذا دي ايه؟ دي زياده. طب هل الزياده اشترطها المقرض ولا ما اشترطهاش؟ لم يشترطها. قال له اول حاجه رد له بكر، ما وجدناش بكر. قال: لم اجد الا خيارا. قال: اعطيه اياه، فان خيار الناس احسنهم قضاء. لما ترد بالزيادة أحسن، بس بغير إيه؟ بغير اشتراط المقرض. لو اشترط وقعنا في الربا، لأن ربا الجاهلية كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن إقراض المال لرجل، خذ 1000 دينار وردها لي 1000 دينار بعد شهرين. طيب هل في ذلك مخالفة؟ ما فيش مخالفة. ثم يقول له في أصل التعاقد: فإن تأخرت عن الشهرين زدتك على كل يوم دينارا واحدا. ده ربا الجاهلية، هو دوت الربا الذي نزل القرآن بتحريمه. سبحان الله، يعني الصورة في الأصل يقول لك إيه؟ هترد 200 دينار بعد شهرين بالتمام والكمال بغير زيادة. فإذا تأخرت يوما واحدا أو فترة من الزمن زدتك على كل فترة مالا. يعني إذا أصل التعاقد ما فيش فيه زيادة، لكن مع التأخير يبقى فيه إيه؟ في زيادة. وكان التحريم واضحا، وأذن الله تعالى بحرب المرابين بهذا العمل، مع أن أصل التعاقد قال لك ادفع المال كما هو. طب أنا رجل بقترض 200 دينار وعندي ما يسد، ونسبة السداد في الوقت المحدد 99%، ينفع أخذ منه على هذا الشرط ولا ما ينفعش؟ خلي بالك، يعني أنا عندي نسبة السداد 99%، عندي أصول تكفي، بس قال لي ادفع 200 دينار، فإذا تأخرت هاخد منك بعد شهر 250 دينار، ينفع أكثر منه ما ينفعش؟ وأنا عندي ثبات في الأصول أسد بها، يحرم ولا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ العبرة بأصل التعاقد، العبرة بأصل التعاقد. فأصل التعاقد مبني على ربا، وضع شرطا فاسدا ألا وهو أصل الزيادة في الإقراض، حتى لو كان الغالب على ظني بأنني لن أتخلف عن الدفع، لكن أصل التعاقد محرم، والحكم الشرعي يبنى على أصل التعاقد، يبنى على أصل التعاقد وليس على غلبة ظن المقترض. فنقول إذا تضمن شرطا فاسدا يفسد العقد، لأن ده شرط فاسد، شرط مخالف للشريعة. فإذا كان الشرط منصوصا عليه في أصل التعاقد يفسد. بعض الناس بتضع شروط يقول لك ما احنا حاطينه بس وعندنا نية السداد ومش هتأخر إن شاء الله. لا، العبرة بأصل التعاقد وليس بالذي سيحدث بعد العقد. فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، دل على جواز الرد بالزيادة لكنها لم تكن مشروطة. قال وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوفا عن عبد الله بن سلام عند البخاري. الحديث ضعيف لكنه صار قاعدة عند العلماء لأن شواهده صحيحة، لذا ساق له آخر أو آخر موقوفا عن ابن سلام. يقول في هذا الحديث لفظه: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: أي ابن سلام، إنك في أرض الربا فيها فاشن، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه ربا، فإنه ربا أي لا تقبل. ليه؟ لأنهم تعودوا على ذلك، يعني صار ربا في طبيعتهم، في أصل معاملتهم يتعاملون بالربا. هو عارف أنه أنا علي قرض، لما برده برده بإيه؟ بهدية، فصار عرفا جاريا بين الناس. طب إذا تعرف الناس على هذا العمل هيعد مشروعا؟ إذن العرف ليس دليلا إذا كان مخالفا لأصل الشريعة، لأنه أتى مناقضا لأصل الدين. وإحنا نقول خاصة في مسألة البيوع لا بد من تعظيم النص، لأن العقل أحيانا قد يستعمل في مخالفة النص. بمعنى أهل الجاهلية لم يقبلوا حكم الله في تحريم الربا، وأعملوا عقولهم، والعقل إذا وضع لمخالفة النص صار وثنا يعبد من دون الله. ربنا ما خلاش العقول عشان تعترض عليه، إنما خلق العقول فينا لتفهم كلام الله. فبعض العباد جعل عقله حاكما على شريعة الله، فصار عقله وثنا مانعا من قبول الحق. أهل الجاهلية قالوا إيه؟ قالوا لماذا أباح لنا البيع وحرم الربا ولم يفطنوا من العلة، لم يفطنوا من علة التحريم، لأن الله تبارك وتعالى لما حرم بين لنا أن التحريم شرع الله عز وجل ولا ينبغي الاعتراض عليه. إذا كنت لم تفطن للعلة فلا ينبغي أن تعارض بعقلك قول الله عز وجل. فالرد كان رد عام، قال إيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. فهمت العلة؟ ما فهمتهاش وجب عليك الامتثال. والعلة ظاهرة، أن البيع الأصل فيه السلعة والنقد تبع له، والربا الأصل فيه النقد والسلعة لا دخل لها، والفرق بينهما كبير. أنا أقرض كمالا فهمي في زيادة من المال، لكن السلع فيها الضمان وفيها التلف وفيها الزيادة وفيها الربح وفيه الخسران، بخلاف القرض. يعني رجل شغال على الإقراض الربوي، هذا الإقراض هل يتعرض لخسارة في المال؟ كما يتعرض المال إذا كان مستعملا في السلع. واحد شغال على إقراض بالربا فهو يقرض بالزيادة، ما عندوش احتمال اقتصاديا، مفيش احتمال ايه؟ للخسران، ما عندوش احتمال خسارة. لكن شغال في التجارة، في احتمال ولا مفيش احتمال؟ في احتمال، السلعة تبوظ، تقرض، تفسد، الصلاحية تنتهي، في احتمالات متعددة. لكن القارض ايه؟ بالربا؟ لا، هو وضع احتمال واحد يكسب 50% يا 5% 10%، لكن مفيش حاجة اسمها ايه؟ خسارة 1%، لأنه ما طلعش مال إلا بالإيه؟ بالزيادة. لكن أنت تشير السلعة بسعر ممكن تبيعها بنفس السعر، ممكن تخسر فيها، ممكن تكسب فيها مكسب عالي. فإذا البيع إيه؟ يختلف عن باب الربا. الربا إقراض بالزيادة، لكن البيع مكسب وتجارة وضمان وخسارة ورواج للسلع في بلاد المسلمين، بخلاف باب الإقراض. فدل على أن باب القرض هو باب إذا استعمل في موضعه كان عملا عظيما. فإذا خالف العباد فيه فأقرضوا الناس بالقرض الربوي وقعوا في محاربة رب العالمين. هذا آخر حديث في كتاب السلم والرهن والقرض. كما تكلمنا في الدرس الماضي، عايزين نتوسع شوية في قضية بيع التقسيط. بيع التقسيط والقضايا المتعلقة ببيع التقسيط، لأن الموضوع يعني كثر في بلادنا. النهاردة ما تلاقيش حد إلا بيبيع بالتقسيط، خاصة في التجار. المعاملات كثرت في هذا الباب، وقعت فيها حوادث متعددة وإحداثيات جديدة لابد من البيان فيها. فلازم تقعيد المسألة أولا، تفصيل بيع التقسيط وشروط هذا البيع. أولا، البيع بصفة عامة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أي بيع لم يخرج عن أوصاف ثلاثة. أول شيء بيع ما يسمى نقد بنقد. بيع نقد بنقد، يعني مال بمال، ذهب بذهب، فضة بفضة، ده اللي بنسميه بيع الصرف. الصراف عارفين مكاتب الصرافة شغالة على كده، بيبيع ايه؟ مال بمال او نقد بنقد. محلات الذهب شغالة على كده، بتغير الذهب القديم بالذهب الجديد، ذهب بذهب، ماشي كده. هذا له احكامه، نوع من المعاملات، انك عبارة عن مبادلة سلعة بسلعة. الشرط في الجواز التساوي، يبقى المال مع المال، الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، تبيع في مجلس العقد وفي تساوي. في الجرامات هتبيع 5 جرام ب5 جرام، التساوي في كل شيء. فإذا بعت 5 ب5 وتبقى مال عليك، لأن البيع قديم وشاري جديد، يبقى فيه تفاضل في السعر. هذا التفاضل لا يجوز في مقايضة الذهب بالذهب. ثم نعمل ايه؟ يباع القديم ويشترى الجديد. بيع القديم اولا، خلص منه وخذ المال تقبض، ثم تشتري ما بهذا المال ذهبا جديدا. لان نص في البخاري ومتفق عليه، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اغبى. اللي يزود على الثاني السعر، يديله الذهب قديم بذهب جديد مع اتحاد الوزن واختلاف القيمة، هذا من الربا. تعمل ايه؟ تبيع القديم وتشتري الجديد. ده يسمى ايه؟ يسمى نقد بنقد، بيع الصرف. بيع الصرف بيع عملة بعملة، تبيع عملة بعملة. اذا اختلفت العملات فالبيع صحيح، بتبيع دينار بجنيه مصري، ريال بجنيه، جنيه بدولار، جنيه بيورو. اختلاف الاسعار موجود، الجنيه له قيمه والدولار له قيمه، بيع وشري كما تشاء كما تشاء، لا حرمه في ذلك. كما قال في الحديث، فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيفما شئتم. طب ينفع ابيع جنيه بجنيه مع التفاوت؟ اقول له خد 90 جنيه فضية أو 100 جنيه فضية وهي 90 جنيه ورق، حلال ولا حرام؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ نفس الجنس. احنا قلنا ايه؟ إذا اختلفت الأصناف، جنيه مع ريال، جنيه مع دولار، اختلفت تبيع، لكن من الجنس الواحد تبدل ده مع التفاوت يبقى ايه؟ يبقى مال بمال حرام، لا يجوز. لازم الايه؟ الاختلاف في الجنس. لأن النص واضح، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. فأنا لما أروح مكتب الصرافة ببدل الجنيه بالريال، مش حرام، حلال، مباح. ليه؟ باختلاف الجنسين. لكن أروح مطلع من جيبي مثلا 5 جنيه مهربدة وأقول والله خدها هات لي مكانها 4.5 جنيه جديدة، يبقى ده إيه؟ حرام، لأن القيمة واحدة، القيمة واحدة، ماشي. فالاتصال في الجنسية لا يترتب عليه اختلاف في السعر. فده هو النوع بنسميه نقد بنقد. النوع الثاني بنسميه بيع السلعة بالسلعة، وده بنسميه بيع المقايضة. بيع المقايضة بالقايض، جيب ديت. والكلام ده كان زمان مشهور، كان زمان خاصة في القرى والريف. الفلاح ما كانش يملك المال، ما كانش عنده الجنيه ولا البريزه ولا النجله ولا التعريفه، ما كانش معاه حاجه، لكن معاه ايه؟ معاه فزوره، معاه فز بطاطا، معاه حب الشعير. بيعمل ايه؟ يروح يحلق بعلى بيضه. مش الكلام ده كان موجود ولا محدش عصره؟ كان تروح تحلق ببيضه، تعمل معاه شيء فزوره كده. فكان عباره عن ايه؟ عن مقايضه، سلعه بسلعه. طب انت مثلا ما عندكش في البيت حبه فول وعندك رز، تعمل ايه؟ اشتري، خد منه مثلا كيلو رز بما يعادله بالقيمه من الفول. دي نسميها ايه؟ مقايضه. لان ما عندكش المال فبتعمل ايه؟ بتديله السلعه اللي عندك وتاخد مكانها سلعه اخرى، لكن مع اختلاف الجنس. النوع الثالث بنسميه البيع المطلق. وده بقى ايه غالب بيوع في زماننا اللي هي بنسميه سلعه بنقد. سلعه بنقد. المال كثر دلوقتي، كل واحد معاه في جيبه النقد موجود. لما تحب تشتري تعمل ايه؟ تطلع من جيبك وتشتري. ما تروحش البيت تجيب كيلو شعير تقول له خد الشعير وهات لي كيس شيبسي، مش كده؟ ما بيحصلش الكلام ده. بتعمل ايه؟ بتشتري بالمال. فده بنسميه ايه؟ بيع مطلق. طيب البيع بقى من حيث التعجيل والتأخير، أو التعجيل والتأجيل، في بيع معجل وفي بيع مؤجل. زي ايه؟ أول نوع بنسميه نوع معجل البدلين. معجل البدلين يعني ايه؟ يعني بيع منجز في المجلس. رحت المحل جبت كيلو لحمة، اديت الفلوس وخدت اللحمة ومشيت، ده بنسميه ايه؟ معجل. دفعته ايه؟ واستلمت. دي اظن الايه؟ الصورة المنتشرة في بلادنا. نوع تاني بنسميه مؤجل البدلين. مؤجل البدلين يعني ايه؟ بتبيع الدين اللي عليك بدين تاني، اللي بنسميها بيع الكالئ بالكالئ او بيع النسيئة. وده مشهور جدا خاصة عند اصحاب الاموال. يعني انت مثلا ليك فلوس عند واحد واخد عليه ايصال امانة بمئة الف جنيه، مش عارف تاخدها. جالك واحد محامي قال لك تبيعني الشيك دوت بستين الف جنيه وانا اتصرف معاه، ينفع كده ولا ما ينفعش؟ لا يجوز. هذا يسمى بيع الدين بالدين، فلا يجوز، فقد نقلت الذمة إلى غيرك وهذا دين ولا يباع إلى الغير. فده يسمى دين بدين، مؤجل البدلين. النوع الثالث بنسميه مؤجل أحد البدلين. مؤجل أحد البدلين، وده قسمين ده. يعني في نوع مؤجل، احنا قلنا ايه؟ في اول نوع معجل للطرفين بتبيع تشتري وفي نفس المبلغ بتاخد. النوع الثاني مؤجل البدلين. النوع الثالث في واحد من النوعين مؤجل والثاني معجل. ازاي؟ بيع السلم تكلمنا عليه درس الماضي. بيع السلم بتعمل ايه؟ بتدفع المال تاخد السلعة بعد خمس شهور، ده بيع السلم. تقدم الثمن وتؤخر المثمن. فاحنا ايه؟ ايه اللي تأجل بقى؟ السلعة. السلعة لكن الثمن أضخ. خلافه بيع ايه؟ التقسيط. بيع التقسيط عملت ايه؟ استلمت السلعة. هنا ايه؟ هنا التعجيل لايه؟ للسلعة، والتأخير للثمن. الثمن دفعناه على سنة سنتين أربع سنين بحسب إيه؟ ما يتراضى الطرفان. فهذا النوع يسمى إيه؟ مؤجل أحد البدلين. في واحد مؤجل، فالمؤجل في بيع التقسيط اللي هو إيه؟ الثمن. وفي بيع السلم إيه المؤجل؟ السلعة، ماشي كده؟ طيب إيه تعريف بيع التقسيط؟ ما دي كلها مقدمات عشان نفهم قضية التقسيط وشغالة ازاي. لأن إذا فهمت أصلها وشروطها كل الإشكاليات في بيع التقسيط بتتحل بعد كده. بيع التقسيط يقولون في تعريفه عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. هنضرب مثال عليها عشان نفهم التعريف ده. بيع التقسيط عبارة عن عقد على مبيع حال. إيه معنى حال؟ موجود. يعني ببيع حاجة إيه؟ مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، ظاهرة، معروفة، لها عين. ببيع ثلاجة، عربية، غسالة، بيت، عقار، أرض، فأنا بعمل العقد على إيه؟ على مبيع حال ظاهر الآن بثمن إيه؟ مؤجل ولا معجل؟ مؤجل. الثمن يدفع على إيه؟ على سنة سنتين بحسب الاستطاعة. طيب المبلغ ده بيوزع مفرق ولا منجز؟ مرة واحدة ولا على مراحل؟ مفرق، فيوزع مفرقا على أجزاء. طيب الأجزاء دي معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. بتقول له خد البيع التقسيط، خد السلعة بقسط مثلا لفترة سنة، لخمس شهور، لست شهور، في أوقات معلومة، وده شرط مهم جدا. إذا لما نفهم التعريف دوت بنفهم قضايا متعلقة بهذا التعريف. لما أقول عقد على مبيع حال، يعني أنا مالك للسلعة ولا مش مالك لها؟ مالك للسلعة، أول شرط في صحة بيع التقسيط. أول شرط أن يكون مالكا للسلعة. قال لا تبع ما لا تملك، وفي رواية لا تبع ما ليس عندك، في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، فدل على أنه لا بد أن يكون مالكا. طب ليه مالك؟ حتى تكون السلعة في ضمانه. إيه معنى الضمانة؟ أي أن تلفها وزيادة سعرها من الذي يتحمله؟ الضامن. لكن لما بيع حاجة مش ملكها ضمنها على مين؟ يعني مثلا واحد جاء لي عايز اشتري ثلاجة، قلت له ثلاجة ب 2000 جنيه وهي في المحل اللي جنبنا، هات الفلوس وانا اشتريها لك. خدت ال 2000 جنيه وانت متفق على ثلاجة في المحل، رحت المحل اتسرقت والثلاجة اتشالت، من الذي يتحمل غرم الثلاجة؟ لا راح ذاته ولا صاحب المحل؟ ها؟ الغرم على مين؟ صاحب المحل. يعني الضمان مين؟ صاحب المحل. طب انت بتبيع حاجة مش بتاعتك، تبيع شيء ليس في ضمانك. اذا اشتراط ان يكون او ان تكون السلعة مملوكة للبيع حتى تدخل في ضمانه، يتحمل كل تكاليف السلعة. الإشكالية النهاردة أن بعض التجار يبيع ما لا يملك، يعني يعقد البيع، تكتب السلعة، يكتب المبلغ، يدفع المبلغ المشتري ويقبض، والسلعة كلها إيه؟ لسه عند التاجر، ما اتحركتش من المكان، فقد باع ما لا يملك. فإذا عقد على مجهول. لما أنت تتصدر وتتولى بيع السلعة أو شراء السلعة لابد أن تكون مالكا، والملكية في الضمان. فعندما أقول عقد على مبيع حال بثمن مؤجل، يعني لا تعجل، الموضوع هيجي بالتفاصيل إن شاء الله، هناخدها واحدة واحدة كده في كل قضايا التقسيط، لأن المسألة يعني كما قلنا فروحها كثيرة جدا، وفي قضايا ترتب على بيع التقسيط بها. فاحنا بنقول أولا في الأصل عام أن يكون مالكا للسلعة. ليه؟ لأن في التعريف بيقول عقد على مبيع حال بثمن مؤجل، فاشترط عليه تأجيل الثمن ويؤدى مفرقا في وقت معلوم. بقول له والله اشتري الثلاجة ب 2000 جنيه كاش، 3000 جنيه تقسيط، يدفع المبلغ على سنة من أول كذا إلى وقت كذا، يكتب العقد. ده اللي بيحصل غالبا عند الكثير من التجار، صحيح لا حرمة في ذلك، بشرط أن يحدد الثمن، وهذا الثمن معلوم ولا يزاد مع التأخير كما سنبين. من هذا التعريف وضع العلماء شروطا لصحة بيع التقسيط. أول حاجة شروط متعلقة بالصيغة، شروط متعلقة بصيغة العقد. يعني اللفظ اللي بنتكلم بيه، إخواني اللسان في الإسلام محترم، الكلام بيطلع منه محسوب عليه، فالصيغة هذه بتربط أقوال الرجال وتربط أفعالهم، فإن تكلم بكلمة فإنه مطالب بها. أول شرط في صيغ البيع والشراء الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، يعني يتم الإيجاب والقبول في مجلس العقد في مجلس واحد. إزاي؟ قلت لك هبيع لك السلعة ب500، فقلت اشتريت ب400 وانفض المجلس، انعقد البيع على اي سعر؟ واخد بالك؟ هل البيع تم كده؟ ما تمش. ليه؟ لما خرج من المجلس هل خرج باتفاق على سعر واحد؟ لا، ما اتفقوش، ده السعر ده السعر، وخرجوا بغير اتفاق. إذن هذا الكلام ليس ملزما للطرفين. إذا لازم يبقى لازم يتفقان على سعر وصيغة واحدة للعقد. يقول لك بعتك ب500 فقال وافقت، يبقى كده إيه؟ تم الإيجاب والقبول. لكن ده السعر وده السعر، فإذا إذا قام بغير اتفاق على سعر واحد لا ينعقد. شروط متعلقة بالعاقدين، العقد دوت في شروط متعلقة به، منها التراضي، يبقى راضي عن البيع، وده شرط عام يقضي بيع العام وبيع التأصيل، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبيع الغصب لا ينعقد. لو أنا غصبت عليك في بيع سلعة البيع لا ينعقد. ثانيا أن يكون مالكا للسلعة، أن يكون مالكا للسلعة، فإن كانت مملوكة لغيره لا ينعقد البيع. طيب كلمة مالك ديت تعني إيه؟ تعني أنه يمتلك السلعة وفي حيازته وتحت ضمانه، وإلا لا يعد مالكا. لذلك قالوا إيه؟ قالوا إن صاحب السلعة لازم يكون قابض للسلعة، قابض لها. القبض معناه أنه مسيطر عليها، عشان تضمن السلعة دي. إذا كانت السلعة عقارا تخلي بيني وبين السلعة، أنت مالك خلاص بيع لي بالدولة. طيب عشان أقول إن أنا اشتريت لازم القبض، أقبض السلعة. طيب العقار في القبض معناه إيه؟ أن يخلى بيني وبين البيت، دي المفتاح والبيت والجراج وكل حاجة بإيه؟ تحت السيطرة. طيب لو شيء منقول تكون في حيازتي، اشتريت منك عربية في حيازتي، مفتاحها معايا وعندي وعند بيتي، هذا يعني أنني مالك، يعني قادر على التصرف. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا أعطاه لابن عمر، كان عمر ركب بعير ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر، فلما اشترى من عمر وهبه لابن عمر راح مدهوله، قال له ايه؟ قال هو لك يا عبد الله تصنع به ما تشاء، يعني انا ايه خلى بينه وبين السلعة يفعل ما يشاء. ده بيسمى ايه؟ بيسمى القبض والامتلاك. يعني انا لما اكون مالك اذا لي الحق في استعمال السلعة كيفما اشاء، اوديها يمين شمال شرق غرب، ده ايه؟ لانها في سلطاني. لكن النهارده اللي بيحصل انه يبيع سلعة في ملك غيره، في ملك غيره، وهذا لا يجوز لأنها ليست في ضمانه. إذا الشرط هنا أن يكون مالكا مع الامتلاك، أي أن تكون في حيازته وتحت ضمانه، فإذا تلفت فضمانه عليه وليس على غيره. حكيم بن حزام يقول قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع أو المبيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك. مش شرط للتاجر أن تكون السلعة حاضرة عنده. بعض الناس يقول لك طب واحد بيجي لي يقول لي عايز السلعة من الشيخ والسلعة مش عندي، ليس شرطا أن يكون التاجر حاضرة عنده السلعة ساعة البيع أو ساعة الطلب منه، مش لازم، لأن كل التجار مهما على في التجارة لازم عنده سلع مش موجودة. فأنت جالك واحد عايز منك بضاعة، قلت له طيب اصبر حتى آتي بها، قلت له تعال عد عليها بكرة. أنت عملت إيه؟ رحت اشتريت السلعة من المصنع من صاحب الجملة ورجعت دفعت المال قبضت خدت السلعة في المحل، جالك تاني واشترى منك، حلال ولا حرام؟ حلال. ايه المشكلة؟ المشكلة هنا في حاجة بقى، المشكلة ان يبيع له طب انت السلعة الفلانية هذه السلعة هذه حالة ب 100 جنيه يقبض الفلوس ويمتلك ويروح المحل اللي وراه ياخد السلعة ويجيبها له، نقول لا، ممكن تاخد عربون مقدم المبلغ جزء منه، لكن تبيع والسلعة في المحل الثاني ما ينفعش. بعض الناس عنده تعاقد مع الشركة، يعني فاتح حساب مفتوح، فهو يبعث ويجيب، هنا أصبح الكلام إيه؟ في ضمان إنه مالك، فهو يبعث الصبي بتاعه ويشتري له، وعنده الحساب مفتوح ممكن يديله مبلغ زيادة عن الذي يأخذه، ممكن أقل، فتح معاه حساب، ممكن في هذه الحالة يبيع لأنه عنده يعني كأنه مخزن خاص به بالاتفاق مع صاحب العمل. لكن الإشكالية أن يبيع شيئا وهو في ضمان غيره، لازم إيه؟ يمتلك امتلاك كامل، فإذا امتلك جاز له أن يبيع بعد ذلك. طيب واحد بيجي لي وعايز البضاعة، قلت له طب تعالى اختار، فراح راح المحل الجملة واختار مثلا الغرفة دي أو الثلاجة أو الآلة هذه، فاختارها، قلت خلاص اختار دي ماشي، باجي المحل تاني كتب العقد، عقد بيع ثلاجة بالمواصفات الفلانية، تاني يوم راح جابها له من المحل الأصلي، خدها في محل بتاعه بعاله من هناك جائز. فأن يذهب المستثمر أو المستهلك إلى التاجر ليذهب مع التاجر الأصلي ليرى سلعته ويحدث لكنه لم يبع له إنما اشتراها وأخذها في ملكه ثم باعها من عنده، ده مباح، لأنه بيقول إيه؟ لا تبع ما ليس عندك، بمعنى إيه؟ بمعنى أنك لا تقبض ولم تشتري، لا اشتري الأول وخذ السلعة في الضمان. ليه؟ قال لك لا يجوز أن تبيع السلعة لغيرك، لابد من نقلها إلى رحلك أنت، لابد من نقلها، كما في حديث ابن عمر قال من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، وقال في حديث آخر لا يحل سلف وبيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، خلي بالك، ولا ربح ما لم يضمن، ما تربحش من سلعة وضمنها على المحل الثاني. ولاحظ معايا من الصورة دي، يعني مثلا بعض الناس شغالين في هذا المجال، فهو كل شوية يجي له واحد عايز ثلاجة، يروح المحل الكبير التاجر الأصلي يقول له عايز ثلاجة دي تعالى خدها، ويكتب في المحل محل التاجر بعتلك الثلاجة بالتقسيط ب3000 جنيه، ثاني يوم نفس الموضوع، ثالث يوم نفس الموضوع، بالله عليك المحل بتاع الجملة عمال يهش وينش، وده شغال ملوش محل وعمال ايه كل شوية ثلاجة بغسالة بسخان فما اعرفش ايه، ألا يحقد عليه بعد ذلك؟ مش ممكن يشعر ان دوت يعني بسببه شغل واحد؟ فهناك علل متعددة، لذلك نهى عن بيع السلع حتى تنقل إلى رحالها. في الحديث يقول إيه؟ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله، ما تبيعوش من مكان اشتريت منه، ما تبيعش من نفس المكان الذي اشتريت منه. ما تعمل ايه؟ تشيله من المكان اللي خدت منه. خده في مكانك، خده في محلك، خده في بيتك، خده في مكان تاني، وبيعه من الموضع الثاني، حتى لا تجعل او تفتح مدخلا للشيطان بينك وبين التاجر الاصلي. اذا النهي واضح، فلا يجوز التعدي عليه، فدل على اننا لا يجوز ان نبيع السلع حتى تنقل الى رحالنا. طيب، شروط متعلقه بالمعقود عليه. السلع دي لها شروط، منها ان تكون مباحه النفع، شيء مباح مش حرام، فالشيء المحرم لذاته او محرم لغيره وقد علم استعماله في الحرام لا يباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، فثمن الحرام حرام. ثانيا، ان يكون مقدورا على تسليمه. السلعه دي مقدور على تسليمها، يعني مش بضاعه مجهوله، مش غرض، مش سمك في الميه ولا طير في الهواء، لا، سلعه انت قادر على تسليمها. هناك احترازات مهمه جدا في هذا الباب. بيع التقسيط حتى يكون مباحا لابد ان يسلم من ذريعه الربا، لا يكون البيع ذريعه للربا. بعض الناس يقع في الربا ببيع التقسيط من خلال بيع العينه، من خلال بيع العينه، والعينه قريبه جدا من بيع التقسيط، بل ان بعض العلماء حرم بيع التقسيط لمشابهتها لبيع العينه. يعني في اختلاف بين العلماء، البعض قال بحرمه بيع التقسيط. ليه؟ قال لك الحديث بيقول: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يعني الكلام دوت، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، إيه معنى الوكس؟ النقص، النقص أو الربا. بعض العلماء قال بيعتين في بيعة يعني بيع التقسيط، يعني بيع التقسيط. في الواقع هذا التفسير ضعيف، ضعيف. لما نقرأ كلام العلماء على معنى الحديث من باع بيعتين في بيع، مش معناه بيع التقسيط أبدا، له معاني متعددة. أنا جمعت معظم المعاني التي تكلم بها العلماء. فريق قال بيعتين في بيع معناه إيه؟ معناه عقد في عقد، معناه عقد في عقد. يعني ايه؟ يعني يشترط عقدا ثانيا في العقد الاول. يقول له ايه؟ يقول له هبيع لك السياره بشرط تبيع لي البيت الفلاني. هنا عقد في ايه؟ في عقد. هبيع لك كذا في مقابل كذا. ممكن يخش فيه البيع بعض نوع من السلع على هذه الطريقه. فهذا اشتراط، قال له مش هبيع لك السلعه الا اذا بعتني السلعه الفلانيه، ممكن انا اخسر في البيعه الثانيه، ممكن اكسب. فقال من باع بيعتين في بيعه، فانا لو حصل، لو عملت كده يحصل ايه؟ فانا لما اشترط علي البيع الثاني اما ان اكون خاسرا او رابحا، فقد وقع المعنى على هذا الحديث. وبهذا المعنى فسره الشافعي واحمد. الامام الشافعي فسر الحديث بهذا التفسير، وكذلك احمد بن حنبل. المعنى الثاني بيع الدين بالدين، لسه كلام عليه من شويه، لو يبيع النسيئه او بيع الكلب بالكلب، بيعتان في بيعه ادخلوا في معناها بيع الدين بالدين. هذا القول هو قول الخطابي في معالم السنن. النوع الثالث او التفسير الثالث قالوا هو بيع العينه. بيع العينه معناه ايه؟ ان يشتري السلعه، ان يشتري السلعه بالاجل ثم تباع بالنقد في في مجلس واحد. يعني ايه؟ تروح لمعرض السيارات مثلا تقول له عايز السياره دي بكام بالتقسيط؟ 100,000 جنيه. خلاص اكتب العقد، كتب العقد، كتب عليه 100,000 جنيه تقسيط. قال له اشتريها مني كاش. ففي نفس المجلس بكام كاش؟ 70,000. ها 70,000 جنيه. وده منتشر جدا في معارضنا. ها 70,000 جنيه كاش. فالمشتري داخل محل مفلس، واخد بالك، مش معاه ولا مليم، ممكن يكون معاه 1000 جنيه مقدم، دفع 1000 جنيه وكتب على نفسه كمبيالات ب 100,000 جنيه. قال له اشتري مني بقى كاش. اشترى كاش ب 70,000، قال له 70,000 جنيه. إذا خرج من المحل معاه كام؟ 70 وعليه 100 وعليه 100,000 جنيه. دي بنسميها إيه؟ بيع العينة. ده وهذا هو تفسير ابن تيمية وابن القيم لمعنى الحديث من باع بيعتين في بيعة. التفسير الرابع قالوا يذكر ثمنين ولا يبط في أحدهما. يعني يقول له هبيع لك السلعة دي بمية كاش ومية وخمسين قسط، وينطبق المجلس على الكلام ده، صاحبنا خرج مش عارف يشتري ايه بقى، فلم يبت نوعا واحدا، انما عرض العرضين وباع البيعتين، فخرج بغير تحديد ايه؟ صوره واحده. عشان يصح البيع لازم ايه؟ تحديد صوره واحده. طيب بيع التقسيط اهو بيعتين في بيعه؟ لا. لما اقول لك السلعه دي ب 100 كاش و 150 تقسيط، انا عرضت ولا بعت؟ عرضت. طيب لما جيت بعت، بعت لك بأي صورة؟ بالصورتين ولا بصورة واحدة؟ بصورة واحدة. إذا فلم يدخل في معنى الحديث. الحديث يقول من باع بيعتين فتبيع التقسيط هو باع بعتين؟ لا، عرض عرضين لكن البيعة بيعة واحدة. إذا هو ليس داخلا في معنى هذا الكلام. ماشي؟ فهذه بعض الشبهات التي أثروها على بيع التقسيط، ودي اقوى شبهه. يعني من منع بيع التقسيط دليله اقوى دليل اعتمد عليه هذا الدليل. والحديث كما قلنا في اربع تفسيرات للعلماء ليس فيها هذا النوع، وان كان قال به بعض العلماء، لكن قول الجماهير هو التفسير الرابع. جمهور العلماء قالوا تفسير الحديث هو التفسير الرابع. الحمد لله. بعد فقال من هل الشروط في هذا النوع من البيع ان يكون قادرا على تسليمه، لان السلعه ان كانت في ضمانه فحمل ثلاثها. فعندما يبيع ما لا يملك، طيب هو باع دلوقتي، باع ثلاجه مش عنده، قبض 2000 جنيه، وبعد ما قبض راح اشترى من محل، فجاه السعر زاد، فجأة السعر قل، فجأة السعر انخفض تماما، أوقع نفسه في شبهة الميسر. دي مسألة خطيرة جدا، مما جعل الجماهير يقولون لا يجوز. ليه؟ لو فعل لوقع في القمار، فهو بين غارم أو غارم، غانم أو غارم، يا كسبان يا خسران، لانه البضاعه مش عنده. لكن انا لما تكون البضاعه عندي بحدد السعر وعارف مكسبي ايه، لكن مش عندي واهتزاز الاسواق ممكن في لحظه يهتز السوق، تنزل البضاعه زي احوال البورصه كده، لحظه ترفع ولحظه تنزل. فعندما يبيع ما ليس عنده اوقع نفسه في شبهه القمار. والقمار يا اخواني معناه ان تدخل في معامله ولا تعلم أغارم أنت أو غارم، مش عارف، ما تعرفش أنت كسبان ولا خسران، أنت بتراهن على حاجة. زي مسابقات الخيل، مسابقات كرة القدم في أوروبا وغيرها، بتعقد الماتشات أو الألعاب على المراهنة. كل واحد بيخش الاستاد يتفرج بيراهن على لاعب، بيراهن على فريق، وده بيفسر لك لماذا يعني ترتفع أسعار اللاعبين في هذه الدول؟ لأن القضية مبنية على إيه؟ على قمار، إنه بيراهن على اللاعب والنادي بيكسب من المراهنة. تخيل مثلا 100,000 متفرج بيراهنوا على فريق، ده بيراهن على 1,000,000 وده 100,000 وده 500,000، فتجد إن الماتش الواحد بيعمل له 1,000,000 مثلا. فلا تعجب لأنها مبنية على القمار، يعني كلها ألعاب محرمة دخلت في باب التحريم. فكلمة قمار يعني إيه؟ أن تدخل في معاملة وأنت لا تدري أغانم أنت كذبان ولا خسران في الاحتمالات، مبنية عليه على التخمين والدجل. فشرط العلماء في بيع التقسيط أن تبيع سلعة مملوكة لك قادرا على تسليمها. هنا بقى بيخش القضية بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. يعني واحد عنده السلعة، فراح لواحد يطلب منه السلعة دي، عنده مال، عنده مال، ما عندوش محل ولا تجارة، بس بيشتري ويبيع بهذا المال، بنسميها بيع المرابحة للآمر بالشراء. دي لها صور. إذا كان المأمور مالكا وليس مقرضا، مشكلة كل إخواني أن تتحول الصورة من بيع إلى إقراض ربوي، من بيع إلى إقراض ربوي دي أكبر مشكلة. أن تحولت إلى إقراض تحرم. إذا كانت بيعا مباحة، زي واحد مع المال قلت له عايز سلعة، قال لك خلاص هشتريها لك وجدها في البيت عندي وتعالى خدها بكرة، راح اشترى وامتلك وفي حيازته وفي ضمانه، ثم أتى المشتري وعرضها عليه فاشتراها بالسعر المتفق عليه، لا مانع من ذلك حتى لو لم يكن صاحب تجارة في هذا البلد، لأنه بيع وشراء والنص عام وحل الله البيع. يدخل في ذلك بيع التقسيط، بيع المرابحة بالشراء، أنواع متعددة. طيب الصورة الثانية، إن كان وكيلا قال له روح اشتري لي بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثناشر، اشتريها بعشرة نقدا وأنا أشتريها باثناشر نقد، ده نوع بيسمى إجارة، وده جاب عند العلماء. يعني قلت له ايه روح اشتري لي السلعه هديك يا مثلا باتنين جنيه، خمسه جنيه، عشر جنيه، اجاره، فهذا لا مانع منه. لو قال له اشتري لي بعشره هاخدها منك باتناشر نسيه، هذا ربا صريح، فصار كانه قرض ربوي، صار كانه قرضا ربويا. اشتري لي بعشره نقدا واخذها منك باتناشر نسيه، هذا يعد قرضا ربويا محرما. نعم هنا حدد، بمعنى قال له اشتري لي، اشتري لي بعشرة، وحدد له ثمنا، ده كلام المشتري. احنا بنقول ايه؟ بنقول اذا حلت الصورة على معنى ايه؟ على معنى الامتلاك وليس التوكيل او الإقراض، إنما على معنى البيع. فأنا عندما أشتري وأبيع شرط في ذلك الامتلاك، امتلكت السلعة صارت في متاعي. عندما تصير في متاعي صار المشتري ضامنا لها. إيه معنى ضامن لها؟ يعني لو أن المشتري طالب منه السلعة قال لمشتريها خلاص، مين اللي يشرب السلعة دي؟ ها؟ اللي هو صاحب المال، صاحب المال لا يلزم بإعطائها لك، لا يلزم، ده الفرق في المسألة. يعني أنا واحد جاي قال لي عايز ثلاجة، رحت اشتريتها جبتها عندي في البيت، قال لي والله مش عايز، خلاص أنا أتحملها، أنا أتحملها. ليه؟ لأن أنا اشتريت وهي في ضماني، في ضماني. لو دفع العربون، هنا بقى تقع قضية بيع العربون، بيع العربون ان انا ادفع جزء من السلعه مقدم لها. طيب لو جيت تحللت منها قلت مش عايز السلعه، اختلف العلماء فيها. البعض قال هذا المال المدفوع من حق البائع، من حق البائع لأنه وقعت عليه الخسارة، في ضرر وقع عليه، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز بيع العربون أن يدفع مبلغا من المال، فإذا تنازل المشتري أو رفض السلعة فإن المال المدفوع يذهب عليه، وهذا يدخل في نوع بيع العربون وقد أجازه كثير من العلماء. طيب هنا لو جينا في قضية شراء السلعة بناء على الوعد بأخذها بثمن مؤجل وربح محدد، هنا مش وكيل ولا أجير، لا صاحب مال، فذهبت إليه وقلت عايز سلعة ونحدد ثمنا للتقسيط وأجلا للدفع، اختلفوا على قولين، فريق يقول لا يجوز، دول المالكية واختيار بعض العلماء، قال أنا احتيال على الربا، احتيال لأكل مال الناس بالربا، كأنه كان ذريعة إلى الربا وحرموا هذه الصورة. القول الثاني قول الحنفية والشافعية، قالوا بالجواز. طب إذا لكم دليلنا الأصل عام والإباحة، اللي بيحرم بيقول أن هذا الأمر ذريعة إلى الربا فبلاش منه، والذي يبيح يقول لك نحن مع الأصل العام، يعني واحد راح لك عايز سلعة جبتها له وثم امتلكتها في حيازتك وقلت هي بكذا وكذا صح البيع على قول الحنفية والشافعية، وهذا هو الراجح، وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء. تجد من قضية فيها اختلاف، يعني الشيخ ابن عثيمين يحرم ليه على قول المالكية بأنها قد تكون ذريعة إلى الربا، لا إذا كان البيع مباحا ولا دليل على التحريم فلا نحرم إلا بالدليل الواضح. طيب قضية الزيادة في بيع التقسيط، الزيادة في الثمن، معلوم أن بيع التقسيط يترتب عليه زيادة في ثمن السلعة نظير تأخير الدفع، طب حكم الزيادة في بيع التقسيط؟ الزيادة في هذا البيع ليست محرمة، ليست محرمة لما؟ لأدلة متعددة، منها قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فده نص عام، وبيع التقسيط بيع ولا دليل يمنع الزيادة، وكذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. طيب الكلام ده فين الدلالة على إن في زيادة هنا؟ هل في دلالة على الزيادة؟ يعني اشترى طعام، قال له كان وصف من شعير طعام، وخذ الدرع دوت رهن، ولما ربنا يرزقنا نعطيك قدر الشعير مال. طيب هل فيه دلالة على الزيادة؟ يعني في نوع من الدلالة، زي ايه؟ لا، الدرع دوت عبارة عن رهن بس، توثقة، توثقة، ممكن يكون مساوي، ممكن يكون أقل، ممكن يكون أعلى، إذا كان مساويا فلا دلالة، إن كان أعلى في دلالة، ماشي، إن كان دون ذلك لا، لأن الرهن الأصل فيه أن يكون مساويا للدين، مش هرهن حاجة، يعني مثلا أنا علي 100,000 جنيه، راح أقول والله خد الرهن دوت الجهاز ده وخد الرهن عندك وال 100,000 جنيه خدها منك، ينفع؟ يكسر المحمول ده، لأن هذا لا يساوي 50 جنيه مثلا، عايز ترهن حاجة 50 جنيه ب 100,000 جنيه ما يصلح، فهم عندنا يرهنون بيكون الرهن عبارة عن إيه؟ شيء مساوي للمبلغ المقترض، ده الأصل في الرهن، أن تأخذ مالا مساويا للمرهون. فالدلالة في هذا الحديث أنه اشترى طعاما نسيا، هذا الطعام هيرده، إما أن يرده بزيادة وفيه الدلالة على ذلك، أو يرده بالمساواة ولا دلالة في ذلك الحديث على هذا المعنى، فهو محتمل، محتمل للزيادة، محتمل للمساواة، ولا يحتمل النقص، إنما احتمالان زيادة ومساواة. الحديث الأوضح في الدلالة حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال لابن عمرو: ابتع لنا إبلا للجهاد، أو ابتع علينا إبلا لخلاص من إبل الصدقة. قال: وكنت كلام ابن عمرو: وكنت أبتاع البعير بخلوصين وثلاث خلاص من إبل الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اشتري لنا إبلا بخلاص من خلاص الصدقة، الخلاص الجمل الصغير أو الشاة. فإذا هو راح يشتري من السوق، ما عندوش مال، بس بيشتري بالإيه؟ بالنسيئة. قال له: اشتري، ولما نرزق يأتينا المال دفعنا. طيب اشترى الجمل بكام؟ نسيئة باثنين أو ثلاثة، يعني اشترى العاجل جمل، لما جه رد الجمل رد جملين، هنا الرد قرض ولا بيع؟ بيع مش قرض، لأن لو كان قرضا فالقرض حرام بالزيادة، إنما كان بيعا. فاشترى جملا عاجلا ودفع سعره نسيئة بزيادة، فدل ذلك على جواز بيع التقسيط. طيب تقول لي: طب ما الفرق بين الربا وبين بيع التقسيط؟ ايه الفرق بين الربا وبين بيع التقسيط؟ الفروق متعددة. الثمن في بيع التقسيط باب لا يزاد فيه، باب لا يزاد فيه، يعني قلت بنقد بألف، بالآجل ألف وخمسمائة، ألف وخمسمائة. طيب هل هذا المبلغ يزيد بعد ذلك ولا يبقى كما هو؟ في الأصل يبقى كما هو ولا يزاد عليه. طيب واحد تأخر في السداد، تأخر في السداد ولم يدفع، حل عليه الأجل وما دفعش الأقساط اللي عليه، هل يشرع أن يزاد عليه في التقصير نظير التأخير أو لا؟ ما ينفعش، بس بيعملوا كده. طيب دلوقتي لما نيجي نبص لأصل المسألة، اشتريت بالتقصير والسلع على خمس شهور، جيت تعثرت، نقول الأصل يا إخواني عندما تشتري السلعة أن يكون الغالب على ظنك السداد، ده الأصل. لما تحب تشتري بالتقسيط في أصل مهم جدا في البداية، يبقى أول شيء يغلب على ظنك القدرة على السداد. يعني مثلا واحد راتبه ضعيف بيقبض 500 جنيه في الشهر، وعنده تكاليف ومصاريف أكثر من ذلك بكثير، راح يجيب لي عربية بمئة ألف جنيه بالتقسيط، ده يغلب عليه الدفع ولا يغلب عليه المماطلة؟ إذا يخطئ إذا اشترى، لأن الغالب عليه أنه سيتعثر وسيماطل في الدفع. إذا الأصل عندما تشتري يغلب على ظنك بقرائن عندك أنك ستدفع. طيب عندك الظن غالب ثم تعثرت أو عجزت، نقول للدائن: اصبر عليه، وإن كان ذو عثرة فنظرة، اصبر وترجي وتنتظر فتريث عليه. طيب عنده القدرة ومماطل مستقر يدفع، هل يطالب بزيادة مالية نظيرة المماطلة أو لا؟ الجماهير بل الاتفاق عند الأمة كلها على المنع. ليه؟ النص يقول: مصل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. قال لك ايه اللي بيحل لك العرض؟ ايه معنى العرض؟ العرض يا اخواني موضع المدح والذم، يعني ان تنال من بالتوبيخ بالطعن فيه بالكلام في حقه لانه ما طلب، ده معنى العرض مش الحريم. لا، والعقوبه ولم يكن يحل ماله. وفي الحديث الآخر ليل الوابد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، ولم يتكلم على المال، فدل على أن العقوبة على نوعين: عقوبة نفسية بالكلام في العرض، وعقوبة يقدرها القاضي إما بالتعذير أو بالتوبيخ أو بالحبس على قدر المظلمة التي وقع فيها. الذي خالف في هذه المسألة اثنان من العلماء فقط واثنان من المعاصرين، لكن كل الأمة السابقة على المنع تماما. الدكتور مصطفى الزرقة قال بجواز التعذير بالمال، والشيخ عبد الله بن منيع من كبار عمال المملكة العربية السعودية فقط قال بجواز التعذير. طيب يا جماعة ايه دليلكم على الكلام ده؟ قالوا دليلنا انه يعد غاصبا، دليلنا انه يعد غاصبا. لا، هو ليس بغاصب، هو مماطل، ماطل ولم يغصب، فالفرق بينهما كبير، فجعلوه قياسا على الغاصب، وقالوا ان الغاصب يعذر بالمال، وأتوا على ذلك بأدلة عقلية لكنها ليست أدلة ظاهرة ولا قوية. فقالوا أنه غاصب، وقالوا بأنه يقدر عليه قيمة التلف التي أصابت صاحب المال ويعذر بها، لكنها أدلة نظرية لا دليل عليها في السمع. دليل الجماهير على حديث النبوية لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، ثم إنه صار مشابها للربا، صار مشابها للربا. لأن عندنا دلوقتي أقول تباع التقسيط لو ما دفعش هزود عليه، فما الفرق الآن بين بيع القسط وبين الربا؟ خلاص صارت مساوية. نعم، لا ده حاجة تانية، شرط الجزائي الموضوع تاني خالص. فما الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا إذا أبحنا الزيادة مع التأخير حتى لو كان معذورا؟ ثم قالوا ومن أدلتنا أيضا سد الذريعة، سد الذريعة في هذا الباب، فإذا فتحنا الباب لكل من تأخر في الدفع بالزيادة فإننا بذلك نفتح على الناس أبواب الربا، وهذا من الحرام. فدل على أن هذا البيع له ضوابطه. طيب بنقول ان بيع المرابحه لم بالشراء جائز بهذه الطريقه. طيب واحد على الصوره المقابله، على الصوره المقابله اشترى بالتقسيط على سنه، اشترى مثلا ثلاجه بالتقسيط على سنه ب 2000 جنيه، وبعد ما اشترى ربنا وسع عليه وورث المال، ذكر يعني مثلا مات ولا حاجه وخد منها المال. طيب فوسع عليه، طيب لما وسع عليه راح للبائع قال له تاخذ مني 1700 معجله وتحط عني الباقي بدل من التقسيط، فهل يباح او لا يباح؟ يعني ايه؟ يعني حط مكان التعجيل، حط مكان التعجيل، بنسميها في باب الفقه ضع وتعجل، ضع وتعجل. هنا بيع التقسيط زيادة نظير التأخير. طب في صورة مقابلة تماما، قال لك ايه؟ قال لك هأضع من الثمن في مقابل التعجيل، مش انت لما زودت لي نظير ايه؟ نظير التأخير. طيب انا بعجل نظير التعجيل، يحل او يحرم؟ تنازع الناس فيها، اختلفوا على أقوال. الجمهور يقولون يحرم، طيب يا جماعة حرام ليه؟ قالوا دليلنا القياس. ايه هو القياس؟ قالوا كما ان بيع او كما ان الربا زيادة مع التأخير فيقابل الحق مع التعديل في مقابل التأخير مع الزيادة. نقول القياس هنا لا يستقيم، فقد أتى في مقابلة الأصل، والأصل الإباحة، ولا تنتقل إلا بدليل واضح صريح. والدليل هنا دليل عقلي ليس نصا صريحا. ثم إن الزيادة مع التأخير في الربا محرم لأنها زيادة، لكن هنا لم يجد إنما وضع، ده مش زيادة، ده وضع، بدل 2000 خلينا كام؟ 1700. فهنا زيادة ولا نقصان؟ نقصان. فأين القياس؟ إذن القياس هنا لا يستقيم. لذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وبعض المجامع الفقهية إلى جواز صورة ضع وتعجل، لأنها ليست من الربا في شيء، مناقضة تماما لقضية الربا. كيف تكون من الربا وهي نقصان وليست زيادة؟ فكلمة الحط مع التعجيل الذي نراه في المسألة الجواز، وقد قال به جماعة من العلماء، إذ لا دليل من النص أو السمع يدل على باب التحريم. يعني أظن أن هذه أكثر مثال تتعلق ببيع التقسيط، يعني قد أتينا عليها بحمد الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.